بالعالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال في باب فضل البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، ولا نزال بصدد شرح الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، في رواية بزيادة إذا خرج منها حتى يعود إليها، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومحل الشاهد في هذا الحديث هذه الفقرة الأخيرة التي نوه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفئة السابعة، وهذه هي المناسبة مع عنوان الباب. نحن شرحنا من هذا الحديث الفقرة الأولى إمام عادل، ثم شرحنا الفقرة الثانية شاب نشأ في عبادة الله، ثم بدأنا بشرح الفقرة الثالثة والمتضمنة قوله صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. في نهاية الدرس الماضي قلنا إن كثيرا من الناس قد يتصور أن الحب في الله عز وجل لا يمكن أن يشيع ويتحقق إلا بين شخصين طائعين مستقيمين صالحين، هكذا يظن بعض السطحيين. وهكذا فالحب في الله عز وجل إذن لا يتصور إلا بين اثنين ممن أحبهما الله عز وجل. قلنا هذا التصور غلط، قد يكون الحب في الله بين اثنين جمعتهما الاستقامة، ممكن، وقد يكون الحب في الله عز وجل بين إنسان مستقيم غيور على حدود الله عز وجل وأوامره، وإنسان شارد عن هذه الحدود بعيد عن الانضباط بأحكام الله وأوامره، ممكن. كيف تكون الصلة بين هذا وذاك قائمة على الحب في الله؟ بأن لا يتجه هذا الإنسان الصالح المستقيم إلى ذلك الإنسان الشارد بالعلاقة وبالمواصلة إلا من أجل أن يهديه، من أجل أن يدله على الله، من أجل أن يوقظه من شروده وسباته. طيب نقول هذا بالنسبة للصالح وقصده، فعلا هذا حب في الله، فكيف تكون علاقة الإنسان الشارد قائمة على الحب في الله؟ قلنا نعم، هذا الإنسان الشارد ما الذي يجعله يركن إلى ذلك الصالح، يصغي إليه ويسمع إلى نصائحه؟ الذي يحمله على هذا طبعا في أكثر الأحيان لا دائما، أنه علم نفسه شاردا ضالا تائها، علم هذا من نفسه وكره من نفسه هذا الضلال، فأحب أن يجد إنسانا يعطف عليه ويهديه بطريقة يستطيع أن يتفاهم معه عليها، لا بطريقة فظة غليظة تجعله منكسر الشعور والخاطر. ورأى إنسانا أظهر له العطف وأظهر له الود وأخذ يحاوره ويحدثه وينصحه ويعظه، فركن هذا الشارد التائه الضال إلى نصائح هذا الإنسان. ركون هذا الإنسان الضال إلى هذا الإنسان ومحبته له هي من نوع المحبة في الله، كما قال العلماء الربانيون. إذن لاحظنا كيف أن الحب في الله عز وجل كما يمكن أن يكون بين اثنين صالحين، يمكن أن يكون أيضا بين اثنين أحدهما صالح ومستقيم والآخر تائه ضال شارد عن صراط الله عز وجل. نقول بعد هذا، طيب هل يمكن أيضا أن نجد الحب في الله عز وجل متمثلا في علاقة شخصين ببعضهما كلاهما تائه وكلاهما ضال ومنحرف؟ ممكن أن تكون الصلة بينهما قائمة على الحب في الله؟ ممكن، أقول ممكن وليس هذا دائما. كيف يكون ذلك؟ كثيرا ما تجد اثنين من الشباب تائهين ضالين شاردين عن صراط الله، لكن كل منهما متألم في دخيلة نفسه، وكل منهما يتمنى لو أن الله هداه، وجمعتهما صداقة لأمر ما، يجتمعان ليتشاكيا أمرهما، يجتمعان ليشكو كل منهما إلى صاحبه شقاء ضلاله وشقاء ضياعه وتيهه عن الله عز وجل. فكأن علاقة بعضهما مع بعض تشبه علاقة اثنين مسجونين في مكان مغلق وهما يتعاونان معا للتخلص من هذا السجن، بدلا من أن يمارس الواحد منهم جهده بقوة شخص تجتمع قوة شخصين لعلهما يستطيعان بالتعاون أن يتخلصا من هذا الأسر، أن يتخلصا من هذه القيود. والله عز وجل يقول سنشد عضدك بأخيك. إذن الحب في الله عز وجل يمكن أن يكون على كل المستويات، لكن طبعا يحتاج إلى شروط ومواصفات. فالتائهان الضالان الشاردان عندما يكون الجاذب لكل منهما إلى الآخر هو التلذذ بالشروط والتآنس بارتكاب المعصية، طبعا هذا ليس حبا في الله، هذا حب في سبيل الشيطان والهوى. لكن عندما يكون كل منهما يشكو إلى الآخر شقاءه بسبب ضلاله ويتبادلان الرأي في الطريقة التي ينبغي أن يسلكاها للتخلص من هذا الشقاء. هذا حب في الله، كما أن الحب في الله أيضا يكون بين المستقيم والتائه، لكن بالشرط والوصف الذي ذكرت، كما يكون أيضا بين الصالحين من الناس أيضا بالشرط الذي ذكرت. وممكن أن تجد رجلين صالحين مستقيمين قد جمع بينهما الحب، لكن لا يكون حبا في الله، على الرغم من أنهما صالحان. هما تاجران مثلا، جمع بينهما الود في سبيل التعاون التجاري، جمع بينهما الود في سبيل مصالح دنيوية، في سبيل مشاريع دنيوية. إذا عرفنا الآن أن الحب في الله باب مفتوح لكل فئات الناس، لكن له مواصفة. عندما يكون الجاذب إلى هذا التلاقي رغبة السير إلى مرضات الله، فهذا هو الحب في الله عز وجل. هنا لا بد لكي نتمم هذا المعنى أن نتساءل، وأين بقي البغض في الله؟ كثيرون من الإخوة المستقيمين على صراط الله، الملتزمين بأوامر الله، لا سيما من الشباب المتحمس اليوم، يتقنون فن البغض في الله أكثر مما يتقنون فن الحب في الله، بل بسبب هذه الظاهرة يتيهون ويشردون عن ضوابط البغض في الله، فيمارسون لونا من ألوان الحقد والضغائن المنبثقة من حظوظ النفس، ويخيل إليهم أو تشبه إليهم الأمور، فيظنون أنهم يمارسون البغض في الله. لكن الإنسان ينبغي دائما أن يكون نقادا لنفسه، هذه مهمة أيها الإخوة، وقليلون هم الذين يفعلون ذلك. كما أن أحدنا يتقن فن النقد للآخرين، ينبغي أن يكون متقنا لفن النقد لذاته. فأنا إذا كنت رقيبا على نفسي ومهيئا لنقد ذاتي، فإنني سأعلم الفرق بين البغض في الله وبين البغض انتصارا للنفس وتغذية للأحقاد والضغائن. والله يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة، لكن بشرط أن يراقب نفسه ويكون نقادا له. مقياس البغض في الله أن لا يكون للنفس حظا في هذا البغض، هذا مقياس دقيق وسهل. انظر إلى من تبغضه وانظر إلى حظ نفسك في هذا البغض، فإذا كنت ترى أن لا حظ لنفسك في هذا البغض، فهذا هو الدليل الكبير على أن بغضك إن شاء الله لله عز وجل. أما إن رجعت إلى نفسك ورأيت أنك تعطي نفسك حظا كبيرا لها من خلال هذا الذي تسميه البغض في الله، فكن من هذه الدعوة على حذر، واعلم أنك لست أمام بغض في الله عز وجل. هذا الدليل الأول. دليل الثاني: أن البغض في الله عز وجل ينبغي أن يكون مصدره غيرة على حدود الله وشفقة على عباد الله، هذان هما مصدرا البغض في الله. ينبغي أن يكون مصدر بغضك في الله غيرة على حدود الله أن تنتهك، كما كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الغضب لانتهاك حدود الله عز وجل. لكن ينبغي أن يكون الدافع الثاني لهذا البغض الشفقة على عباد الله عز وجل. فأنا عندما أجد إنسانا ينتهك حدا من حدود الله أثور وأبغض هذا التصرف لسببين. أولا لأني وقد آمنت بالله وأحببت الله لا أحب أن أرى شرائعه مهدرة، بل يسرني ويسعدني ويلذ لي أن أرى شرائع الله عز وجل قائمة مطبقة محفوظة، وهذا ينبثق من حب العبد لله. شيء ثاني، أنا عندما أجد حدا من حدود الله قد انتهك، خمرة تشرب في قارعة الطريق مثلا، سألاحظ من خلال إيماني بالله ومحبتي لله وعبوديتي لله أن هذا الذي يحتسي الخمرة بهذا الشكل معرض لعقاب الله، معرض لمقت الله عز وجل وسخطه، وأنا تشدني صلة وفقة إلى هذا العبد. أنا عبد لله وهو عبد لله، ورسول الله يقول كونوا عباد الله إخوانا. غدا كيف يمكن أن أصبر عندما أجد هذا الأخ الذي هو أخ لي في العبودية لله عز وجل وهو يتلظى في نار جهنم ويتقلب في سخط الله وبغضه؟ تدفعني غيرة وشفقة ورحمة إلى أن أنقذف وأخذ الكأس من يده وأذكره بالله عز وجل وأحذره من المعصية. الغيرة على حدود الله أن تنتهك، زائد الشفقة على عبد الله أن يصبح غدا حطبا لنار جهنم، منهما يتكون البغض في الله. هذا هو الدليل الثاني. البغض في الله إذن هو في الظاهر بغض، لكنه في الباطن ماذا؟ غيرة على الإنسان، شفقة على الإنسان. والشأن في ذلك شأن الأب العطوف على ابنه، الغيور على مصالحه، لذا فهو يراقبه دائما. ورآه ذات يوم وقد انحط في موبقة من الموبقات المهلكة. ماذا يصنع هذا الإنسان بدافع حبه لطفله هذا أو لابنه وغيرته على مصالحه؟ كلكم يعلم ويتصور أنه سينقذف إليه في مظهر الإنسان المغضب، في مظهر الإنسان الثائر، وربما طرده وربما انتهره ورفع صوته فيه، أليس كذلك؟ لكنك لو كشفت عن دخيلة نفسه لرأيت أن هذه القسوة التي صدرت منه ما صدرت إلا لشفقته عليه، أليس كذلك؟ ورحم الله الذي قال فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحم، ومن يك راحما فليقس احيانا على من يرحم. وهذا هو القانون، وهذه هي سنة الله عز وجل في معالجة الامور. كلنا كآباء نغضب عندما نجد ابناءنا قد انحرفوا، وهذا نوع من البغض في الله. فهل تجد في هذين الدليلين اللذين ذكرتهما للبغض في الله ما يمكن أن يجعل التباسا بين البغض في الله والبغض للنفس؟ ما لا يمكن أن يقع هنا أي التباس بشكل من الأشكال. ألفت نظركم إلى شيء آخر. الإنسان الضال، لا أقول الضال بل أقول الملحد، الملحد عندما تكره فيه إلحاده وتبغض ممارسته لإلحاده وتدعوه إن منتهرا وبشدة بغلظة برقة بحوار كيفما كان. هل تفرح إذا رأيت أنه اهتدى؟ تفرح أم لا؟ إن رأيت فعلا أنك فرحت بهدايته فرحا أنساك كل ما كان بينك وبينه من مشكلات، فاعلم أن بغضك لله عز وجل، واعلم أنك ها هنا أمام الدليل على ما قد قلت، وهو أن بغض الإنسان في الله إنما هو صادر عن شفقة وليس صادرا عن حقد. لو كان بغضي للملحد صادرا عن حقد أنا ما أفرح لهدايته، بل أدعو الله عليه أن يزداد ضلالا حتى يعني أشفي غليلي برؤيته معذبا في عذاب الله عز وجل. عندما يكون بغضي للنفس هكذا يكون، لكن عندما أحاور هذا الإنسان وأعالجه وأدعوه إلى الله وأمر معه بحالات ربما يسيء إلي، ربما يضربني، ربما يسبني، ربما ينالني منه أذى متكرر، وأنا أدعوه وأنصحه أخيرا في نهاية المطاف إذا به قد تاب إلى الله عز وجل. الإنسان الذي يتظاهر بالبغض في الله وهو إنما يجتر أحقاده وضغائنه لا يفرح بهدايته، ولا ينسى على الرغم من هدايته أنه آذاه وأنه ضربه يوم كذا وأنه سبه، لا يقيم وزنا لهدايته إطلاقا. هذا دليل على أنه عندما كان يدعوه إلى الله كان كاذبا في دعوى أنه يبغضه في الله. لكن إذا امتلأ قلبي فرحا لهدايته فأنساني هذا الفرح إذاءه لي، أنساني هذا الفرح سبابه شتائمه ضربه كل ما فعل بي من ظلم ونحو ذلك، وأنقته وأقبلت إليه وقد فاض قلبي حبا له، عندئذ يتبين أن بغضي السابق لم يكن من أجل حقد ولا ضغينة، وإنما كان من أجل الله عز وجل. من أين هم الشباب الذين يدرسون هذه الدقائق؟ لا سيما هم أول من يحتاجون إليها. هذا الكلام يقوله أمثال الغزالي، وكأنه يضع نفسية المسلم على مشرحة يشرحها ويحللها حتى يبين للمسلم كيف ينبغي أن يكون على حذر من دخائل الشيطان ووساوسه. أنا والله إذا ما درست هذه القواعد وهذه الضوابط وأمسكت بهذه المقاييس سأتيه وسأظل أدخل في طريق أظنني أدخل في طريق جهادي أنتصر لله وأبغض لله، في حين أنه ليس كذلك، وأدع الطريق الآخر وهو طريق الجهاد والدعوة إلى الله. هذا مهم جدا ينبغي أن نعلمه، ولكن قليلون قليلون هم الذين يمارسون هذا. طبعا بعد هذا ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه بالمراس والتمرين والدورات التي تجعله يسمو فوق حظوظ نفسه. مو سهل يا أخواننا ان واحد يأذيني يضربني يشتمني يظلمني وانا اقول له معلش بس انت اهتدي الى الله وانا والله ما سائل، معلش معلش هي كلها ما بتفرق بس انا بدي اياك توب الى الله. اين هو الذي يكون هكذا في هذه البلدة رجل من الصالحين توفاه الله، رأيت في حياته عجيب من الكرامات وكان متخفيا بها. هذا الرجل كان هو أول من يسعى لخدمة المساجد وعمارتها، ولا مانع أن نقول اسمه، توفي إلى رحمة الله، كان حريصا على أن يختفي، لكن حتى لا يعني تخدعه نفسه ويأخذه الغرور، الآن توفي، اسمه الشيخ بشير الشلاح. كان يجمع الأموال من بعض أهل الغنى والتجارة من أجل محتاجي أو من أجل بعض الخيرات، ووقف أمام تاجر من التجار ذات يوم، يبدو أن وقفته كانت للمرة الثالثة أو الرابعة، وأخذ يلحف عليه في السؤال أن يعطيه شيئا لله عز وجل، ومد يده وقال ماذا يمكن أن تعطينا، فأمسك بيده وبصق فيها، فمسح الشيخ بشير هذا البصاق على وجهه وقال هذا في لحية الشيخ بشير وماذا لله. أنا عندما أذكر هذه الحادثة أذوب وأتضاءل وأتضاءل في نفسي، وأجد أننا بحاجة إلى أن نعود إلى كثير من أعمالنا فننقيها من الزغل حتى نعلم ترى هل نحن مخلصون أم لا. أنا أسأل كل منكم وأنا أولكم، ماذا كان أحدنا يصنع لو واجهته هذه الأذية من هذا الإنسان؟ إنسان بشر، الأغلب والغالب أن هذا الإنسان سيثور لنفسه وينسى الخير الذي جاء من أجله، وسيتكلم وسيزبد ويرغي ويقول، أليس كذلك؟ لكن عندما يكون الإنسان قد جعل نفسه عبدا لله وجعل نفسه خادما لأوامر الله، جعل حظوظ نفسه تحت قدميه في سبيل مرضاة الله، عندئذ يفعل ما فعله هذا الإنسان. نعم، ما مسح البصاق بلحيته، هذا ما فعله، معروف الحادثة والشخص معروف، وقال هذا للحية الشيخ بشير، فماذا يمكن أن نأخذ لله؟ وبكل هدوء. شيء آخر، ماذا تتصورون أن يكون حال هذا الإنسان الذي فعل هذا؟ هذا الإنسان احترق في لظى الألم والندم مما فعل، وقرب إليه صندوقه وقال خذ ما تشاء، خذ ما تشاء. أيها الإخوة، نحن الذين صددنا الناس عن سبيل الله بأخطائنا وبسوء سلوكنا، ونحن الذين أغلقنا مفاتيح قلوبهم، أبواب قلوبهم، ومفاتيح القلوب بأيدينا، لو أننا استخدمناها كما يرضى الله سبحانه وتعالى، لو أن الإنسان الذي يدعو إلى الله، هذا لون من ألوان الدعوة إلى الله، لو أننا عندما نسير في طريق الدعوة إلى الله نسير بهذا النهج وبهذا الأسلوب، أتتصورون أن الله عز وجل يتركنا دون أن تدخل كلماتنا في قلوب الناس؟ والله غير ممكن أبدا. اليوم العمل الإسلامي القائم اليوم بسبب ما فيه من أغلاط وأخطاء وركام من الأهواء وحظوظ النفس يصد الناس عن الإسلام، يقصي الآخرين عن الإسلام، يخيفهم، أقول يخيفهم عن الإسلام. لكن لو كنا ندعو إلى الله عن طريق الحب في الله والبغض القائم على دافع الشفقة لعباد الله وأفنينا حظوظ أنفسنا لرأيت أن القلوب ذابت في ضرام هذه الدعوة، ولرأيت أن الهداية قد دخلت تماما، كهذه الحالة التي انتهى إليها ذلك الشخص الذي بصق بكف الشيخ بشير الشلاح رحمه الله تعالى. ألم يأني لنا أن نعلم هذا المعنى أيها الإخوة؟ تأملوا فيما أقول. أنا لا أذكر كلاما فكريا من عندي، أنا والله أنقل كلام الأئمة، أنقل كلام الربانيين. طيب، تأملوا في هذا الذي أنقله، وتأملوا في طريقتنا التي نسلكها في الدعوة. اليوم شاء الله عز وجل أن ألتقي بثلة من الصحفيين الأجانب، وزواء 16 رجلا جاءوا من الولايات المتحدة صحفيين، جاءوا إلى هذه البلدة تحدوهم عدة دوافع، منها الرغبة في أن يلتقوا مع شخص اسمه سعيد رمضان البوطي، واستخرت الله عز وجل والتقيت معه. كانت أسئلتهم كلها عن الإسلام، لكن كيف كانت أسئلتهم عن الإسلام؟ كانت أسئلتهم أسئلة من تجمعت في أذهانه صور سوداء قاتمة عن هذا الدين بسبب كثرة ما رأوا في بلاد أخرى، وكثرة ما قيل لهم، وكثرة ما رأوا من تصرفات. كانت أسئلتهم تلم عن أن ركاما من هذه الصور القاتمة السوداء قد حشيت بها أدمغتهم. أنا أجبت، والله ما أجبت، واستخرت الله عز وجل والتقيت معه. كانت أسئلتهم كلها عن الإسلام، لكن كيف كانت أسئلتهم عن الإسلام؟ كانت أسئلتهم أسئلة من تجمعت في أذهانهم صور سوداء قاتمة عن هذا الدين بسبب كثرة ما رأوا في بلاد أخرى، وكثرة ما قيل لهم، وكثرة ما رأوا من تصرفات. كانت أسئلتهم تلم عن أن ركاما من هذه الصور القاتمة السوداء قد حشيت بها أدمغتهم. أنا أجبت، والله ما أجبت مجاملا على حساب ديني أبدا، وإنما أجبت من خلال ما أعلم وما عرفته من أحكام هذا الدين من خلال سنوات عمري. وعندما سألني أحدهم ما رأيك في كذا، قلت ليس لي من رأي في هذا المقام. أنا إذا عرفت ما هو حكم الإسلام أقول لكم حكم دين الله عز وجل، وإذا ما عرفت لن أستبدل بحكم الإسلام رأي، سأقول لكم لا أدري. ليس لي من رأي في هذا المجال أبدا، أنا أقول حكم الإسلام، أوضحت لهم حكم الإسلام فيما يتعلق بعقائده وفيما يتعلق بعلاقة الناس بعضهم مع بعض، وفيما يتعلق برحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وفيما يتعلق بموقف الداعي المسلم وآثار الإسلام على المجتمعات الإنسانية لو تمسكوا بالإسلام. طيب ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة والفضل أبدا أبدا ليس للسان نطق ولا لعلم وجد في فكر، وإنما الفضل لهذا الإله الذي أكرمنا بهذه التعليمات، فجعل منا دلالين ندلل عليها. هذا هو الواقع، نحن دلالون على بضاعة الرحمن. ما جئت بشيء من عندي، فإن كان هنالك فضل فالفضل لهذا الدين، أي الفضل لله، انجلت هذه الصور القاتمة من نفوسي وزالت
واصبحت اسئلة كل منهم اسئلة من يشاور نفسه في ان يعتنق هذا الدين. انظروا كم هي المسافة القريبة بين ألسنتنا وبين قلوب الشاردين التائهين من العرب ولا غير العرب، لكن كم نبعد نحن هذه المسافة بتصرفاتنا السيئة. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. صلى الله عليه وسلم على سيدنا رسول الله يوم قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ يدعوه إلى أن ييسر، يدعوه إلى أن يبشر، يدعوه إلى أن يري الناس لطائف هذا الدين. نعم. إذا أعوذ فأقول لكم شخصان، أنا حديثي مع هؤلاء الصحفيين هم غير مسلمين، لكنني لمست تماما تماما أني أحبه في الله. والله لو لم أحبه في الله لا يمكن أن أجذبهم إلى الهداية. لا، أنا إذا ما حبيت واحد بالعمر إن شاء الله يضل ويتيه جهنم 99 غيره. طيب ماذا منطق الإنسان الذي يبغي؟ هل يجوز لي أن أقول هذا؟ قال بعض الناس: يا رسول الله ادعو الله على سقيف، شو سوي فينا؟ قال: اللهم اهد سقيفا واتي به المؤمنين. هذا هو رسولنا المعلم. واذا وجد انسان اوذي من فئه فاول من اوذي من اسوا فئه هو رسول الله يوم اوذي من سقيف. ومع ذلك كانت النتيجه ان دخلت الهدايه في افئده سقيف. وهكذا. نعم، ألم تسمعوا وتذكروا حديث رسول الله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في الصحراء مع دابته عليها راحلته عليها طعامه وشرابه فنام، فقام فلم يجدها، فبحث عنها فلم يجدها، فعاد الى حيث كان يرقد وقال: ارقد هنا الى ان اموت، ما في لا في اكل ولا في شرب، كل راح. استسلم لرقاد هو الموت. بعد قليل فتح عينيه واذا براحلته فوق رأسه عليها طعامه وشرابه. قال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح، فالله اشد فرحا بتوبة عبده من هذا بفرحه براحلته. الا نكون نحن فرحين بجزء من فرح الله بتوبة ضال تائه؟ وهذا الفرح كيف بيكون؟ بالدعوة، بالدعوة بالاسلوب الذي ينمو عن شفقتك. طيب دعيت ودعيت ودعيت وما استفاد، وما استفادت من كلامه، وحمل حاله وراح. شو هم بيطلب ايدك؟ بيطلب ايدك شغل واحدة، تقول: يا رب ما طلب ايدي، يا رب اهدي، يا مثل الام كيف تجي تنصح ابنها: لك يا ابني، لك يا ابني، لك يا ابني، لك يا ابني، ما بيسمع كلامه بيروح. شو ما تطلع بإيدها؟ بطلع بإيدها تخاطب الله، تقول: يا رب أنا ما عم يطلع بإيدي، اهديني ابني. ينبغي أن يكون الداعي من هؤلاء الناس كالأم من هذا الولد التائه. هكذا ينبغي أن يكون. ألا ترى إلى أناس إذا دعا أحدنا للتائه أن يهتدي اعتبروا هذا جريمة؟ ما ابتعدوا فيه في الناس اليوم وهم يسمون انفسهم دعاة؟ اذا زيد من الناس رفع ايده يدعو للتائه للضال، لمين مكان؟ للحاكم، الحاكم التائه المستقيم الضال الفاتح، شو مكان يكون؟ يا ربي اهدي، يا ربي قومه، يا ربي اللي قلبه بالايمان يعتبرون هذا من النفاق. سبحان الله، كيف تحول الدين الى نقيضه في اذهان بعض الناس؟ بينما الإمام مالك يقول: لو كان في دعوة مستجابة. يعني بعرف أن بها لحظة إذا دعوت بأي دعوة دعاء مستجاب لجعلتها لحقك مما كان، لأن في هدايته وتوفيق الله له هداية مجتمع بأسره، هداية كل واحد، كل واحد تائه، المحب لدين الله والغيور على عباد الله لا يرقد في ليله الا ويدعو للتائهين يا رب اهديهم. ما بيقول يا رب ابسطهم بالهدايه، ما بيقول يا رب يعني زيدهم ضلال، لا بيقول يا رب اهديهم، يا رب اذقهم حبك، يا رب لا افئدتهم افئدتهم بالخوف منك، فاذا استيقظ يقول هذا. هكذا تكون الدعوه الى الله. لكنني ما سمعتها، ما سمعتها من واحد من هؤلاء المتحمسين الذين تنكبوا بحماسهم عن جادة الأحكام الشرعية، ما سمعت مرة واحدا حرك لسانه بدعاء من هذا القبيل. يدعو بالإهلاك، نعم، يدعو بالانتقام، يدعو بما إلى ذلك، لكن ليس هذا ما قد أمرنا به رسول الله. لا، نحن مكلفون الحق في الله هكذا. نعم، ولأمرهما كان الرجلان المتحابان في الله يتبوآن هذه المرتبة عند الله سبحانه وتعالى. يظلهما الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هي المرتبة قليلة يا أخوانا، لكن اعرف وفقف ودقق ونقل نفسك، هل أنت منهم أم لا؟ كن حريصا على ان تعلم، ما تكون لنفسك حظ اطلاقا. انا مرة حكيت مثال من زمان وانا قلت لكم هالمثال انا بحب طبقه على نفسي وكل واحد منكم يطبقه على حاله. نفرض حالنا برمضان وانت ممن يغار على حرمة الله، انا لابس مظهر ديني العمة ولحية بسيطة وما الى ذلك، فكل من يراني يعلم ان الانسان ادعو وهم ايه مظهر ديني. رأيت انسانا لما رآني اشرع دخينته سيجارته واخذ ينفخها امامي متباهيا متكبرا. انا طبعا بدي اغضب، بس لازم قبل كل شيء اتساءل يا ترى هذا غضبي لا الله ولا لنفسي. انا لا بستعجل اقول لنفسي ولا بستعجل اقول لا الله، بدي امتحان الشغلة. كيف؟ افرض انني لست بهذا المظهر، لا العلم موجود ولا اللحية موجود ولا بيعرفني هذا الانسان ان كنت مسلم ولا غير مسلم، ما بيعرفني الذنوب، واشرع دخينته وهو يدخن لكن غير ملتفت اليه وغير عابئ به، يا ترى غضبي راح يكون بالحال الثاني مثل غضبي تماما عندما كنت في مظهر ديني وهو يعلم انني رجل دين؟ نعم، واشرع دخينته ليغايظني اذا لاحظت ان غضبي لله في المره الثانيه يساوي غضبي له في المره الاولى، فالاهنأ بان غضبي لله. لكن اذا رايت ان منسوب هذا الغضب غضب هبط ما لا يقل عن 50%، فلأعد إلى نفسي لأعلم أنني لست في هذا مخلصا لله عز وجل، وأعالج نفسي. لازم المسلم دائما ينتقد حاله، ينتقد نفسه، ما لازم دائما يكون يعني عبارة عن جهاز مكبر لنقد آخرين فقط، وقود الآخرين وقود حالك. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذه فئة رابعة، شيء مهم جدا. لكن انظروا إلى المواصفات، رجل فيه كامل معاني الرجل، دعته امرأة متصفة بصفة ذات منصب ذات مكانة، والمرأة ذات المكانة تشكل مظهرا او سببا من اسباب الطمأنينة في ارتكاب المحرم. نعم. وجمال، هذه الصفة الثانية طبعا تشكل شرط ذا اهمية في الاغراء، فهي ليست ببنت من بنات الشارع، لأنها لو كانت من بنات الشارع الذي ينظر إليهن النظر الذراء ربما عاف على الدين وإنما يعافها بسبب مكانته الباسقة وبسبب أنها من بنات الهوى أو من لا يقام لهن وزن. لكن رسول الله اشترط أن تكون ذات منصب مكانة وجمال. على الرغم من هذا وذاك امتنع من الاستجابة بدافع، هذا الدافع سواء نطق به جهرا او احس به سرا، ليس شرط ان يقول هذا له، لا ان يكون هو الدافع. ما هو؟ اني اخاف الله، وفي رواية اني اخاف الله رب العالمين. هذا الانسان يرفعه الله بهذه المرتبة الى درجة عالية جدا جدا، تتمثل في ان الله يظله وامثاله يوم القيامة في ظل ظليل بعيد عن الحرور وبعيد عن كل الآلام. مزبوط، لانه تحمل حرارة شديدة جدا، ربما كان يخيل اليه انه لم يجد احر منها، وليس شيئا يسيرا هذا. رجولته كاملة والظرف مهيأ والمغريات موجودة وهو بشر من الناس، وفي هذه الحالة تتلظى المشاعر الغريزية بين جوانحه، فآثر ان يرتن الى لفاها وان يحترق في موالها في سبيل ان لا يكذب الله عز وجل، وفي سبيل ان لا يرى الله يوم القيامة وهو عليه الاكبر. الباري عز وجل يعوضه عن تلك الحرارة التي عانى وعن تلك النظر الذي تحملها بهذا البرد الذي يقيمه فيه، كأنه يقول له يا عبدي لقد صبرت في دار الدنيا على ما يمكن ان يكون عوضا عن هذا العذاب اليوم. فالموقف الذي يقفه عامة الناس في هذا الحرور وفي هذا الحر الشديد وقفته انت، لكن متى وقفته؟ وقفته يوم دعيت الى محرم تهتاج نفسك وفرائزك وكل مشاعرك اليه، ثم اثرت رضا الله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى يعوضه عن تحمله لذلك الحر في دار الدنيا هذا البرد الآن في ظل رحمة الله عز وجل يوم القيامة. وطبعا الإنسان كثيرا ما يتساءل، وكيف يستطيع الإنسان أن يصبر في هذه الحالة؟ كل منا يبحث عن طريقة ليصبر، ولكن طبعا الانسان بوصفه بشرا يشعر انه ما رح يبيح. هنالك ايها الاخوة شيء غريب سر لا يكتشفه الانسان ولا يحس به الا عند الحاجة، الا عند الضرورة، يعني عندما يكون الانسان في حالة الامن والطمأنينة يخيل اليه لو انه تعرض لهذا الموقف ربما تصور انه سينهار، سينهار وسيرتكب المحرم. هكذا يتصور كل منا بناء على البشرية التي يعاني منها، بناء على عقليته، بناء على دوافعه. لكن هنالك نجدة تأتي من الله في اللحظة المناسبة مفاجئة أنت لا تحس بها الآن، لكن لمن تكون هذه النجدة؟ لمن تجري إلى الله؟ الانسان الذي يقول والله انا ضعيف يا رب لا تبتليني بهيك شيء، ترى انا اذا وقعت في هيك حالي والله ما بقدر انا اتحمل لانه انا ضعيف وانا غرائزي كذا كذا الى اخره، فيلتجئ الى الله، يلتجئ الى الله، يكثر الالتجاء الى الله. اذا وقع في مثل هذه الحالة في اخر لحظة يجد ان شيئا هبط الى قلبه وابعده عن هذا الامر، ابعده عن هذا الامر بأي شكل من الأشكال. هذا هو معنى قول الله عز وجل لولا أن رأى برهان ربي فيما ذهب إليه جمهور العلماء. برهان الله ليس خاصا بسيدنا يوسف، برهان ربك هي تلك النجدة التي يكرمك الله بها في اللحظة المناسبة، لكن لا يكرم الله بها أي إنسان، يكرم الله بها من دابهم دائما كثرة الالتجاء إلى الله، كثرة الالتجاء إلى الله، إن يا رب لا تورطني، لا تلقيني في هذا الأمر. قال روى الإمام الغزالي في كتاب الأحياء أن صديقين كان يسيران إلى بلد مسافرين، فنزل في مكان يستريحان. الواحد منهما ذهب ليشتري طعاما والآخر انتظر في خباء. نعم، الذي ذهب ليشتري طعاما غاب وعاد. أثناء غياب صديقه جاءت امرأة ودخلت الخباء وأخذت تحاور هذا الشاب، ودعته كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها، فاهتز هذا الإنسان، ثم إن الله عز وجل أنجبه في اللحظة الأخيرة فاعتصم بالعفة واستقام وصبر على الاستقامة وذهبت الفتاة أو المرأة. جاء الرجل وهو يحمل الطعام صديقه فرآه في وضع غير طبيعي مضطرب ورآه يبكي، قال له ماذا؟ ما الخبر؟ حاول أن لا يخبر، أصر صديقه الذي جاء ومعه الطعام فأخبره بالأمر، قال هذا حصل. جلس هذا الثاني وأخذ يبكي، قال أنت ما يبكيك؟ أنا الذي تعرضت. قال له لقد تعرضت ونجحت، ولكن لا أدري لو كنت أنا في مقامك ماذا كانت عاقبة أمري، أغلب الظن أنني لم أكن أستطيع أن أصبر. نعم، هذا الموقف هو الذي يجعل الإنسان معرضا لنجدة الباري عز وجل. يعني أنه يقول الإنسان يا رب والله أنا ضعيف، أنا لا أستطيع أبدا أن أفعل شيئا، فصبرني قومني ثبتني. ويستنجد دائما بالله رب العالمين عندئذ نجده في اللحظة المناسبة، وهذا معنى قول الله عز وجل ولقد همت به، ثم قال ولقد وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وكثيرون الذين يتصورون خطأ أن معنى الآية أن سيدنا يوسف هم بها، لا، لولا حرف امتناع لوجود. أنا أقول لك لقد هلكت اليوم لولا لطف الله، إذا معنى ذلك أنني هلكت أو لم أهلك؟ شو معنى الكلام هلكت؟ هذا معنى كلام الله عن سيدنا يوسف، ولقد همت به، انتهى الكلام. وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، أي كان سيهم بها وسيرتكب لولا أن رأى برهان ربي. فرؤيته لبرهان ربه صدته عن الهم، لكن كاد أن يهم، إلا أن الذي منعه من الهم أنه رأى برهان ربه. هذا الكلام له تتمة، وأعتقد أن الوقت يضيق عنها ونقف عند هذا الحد. لكن طبعا قبل أن أنهي الدرس أقول لكم أولا كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدم هذا العيد على هذه الأمة مقدم رحمة. أرجو من الإخوة أن ينتظروا قليلا لأنني سأقول شيئا آخر، مقدم رحمة، رحمة لهذه الأمة لا سيما لأهل هذه البلدة. شيء آخر، طبعا نحن سنعطل يوم الاثنين القادم لأنه يوم عيد، مفروض أن نعود إلى دروسنا يوم الخميس، لكن أغلب الظن، لا أدري، إن شاء الله عز وجل، أغلب الظن أنني قد أضطر إلى السفر، فأغيب أيضا درس الخميس ودرس الاثنين الذي بعده. إذن يوم الاثنين القادم هو يوم عيد، نضيف الى يوم الاثنين درس الخميس الذي بعده درس الاثنين، وموعدنا الخميس الذي يليه ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.